أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الفصل الرابع: شروط صحة الصوم ووجوبه. هنا لدينا شروط، لدينا شروط لصحة الصوم وشروط لوجوب الصوم. ما يخالف بعدين. فإذا لدينا شروط لصحة الصوم وشروط لوجوب الصوم. هذني نوعين من الشروط. شنو الفرق بين شروط صحة الصوم وشروط وجوب الصوم؟ شروط وجوب الصوم هي الشروط التي عندما تتوفر يتوجه خطاب وجوب الصوم إلى المكلف. يعني قبل أن تجتمع هذه الشروط المكلف غير مخاطب بالصوم، لا يجب عليه الصوم. فمن هذه الشروط أنه العقل والبلوغ وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس، وهذه الشروط إذا توفرت في المكلف أصبح الصوم واجبا عليه. إذن شروط وجوب الصوم قبل توفرها، هل يجب الصوم على المكلف أو لا يجب؟ لا يجب الصوم على المكلف، فهذه شروط للوجوب. ولدينا شروط للصحة، بمعنى أنه حتى لو توفرت شروط وجوب الصوم فالصوم أصبح واجبا على المكلف. فهناك شروط أخرى يعبر عنها بشروط الصحة، فهذه الشروط إذا لم تتوفر لا يكون الصوم صحيحا. هو واجب على المكلف ولكنه لا يكون صحيحا. فمثلا الآن مكلف عاقل بالغ، زين، غير مغمى عليه، خالي من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، زين، فهذا شروط وجوب الصوم متحققة في حقه. ولكن كان المكلف شنو؟ مسافرا مثلا، فهنا الصوم لا يصح منه، لا يصح منه رغم أنه واجب عليه. أو مثلا هذا المكلف أصبح جنبا، أو هذه المرأة التي برئت من الحيض والنفاس تعمدت عدم الاغتسال وهكذا. فإذن هذه الشروط شروط للصحة وليست شروط للصوم. زين، الآن المصنف جمع في الفصل الرابع شروط صحة الصوم ووجوبه. فشروط الوجوب أيضا، المكلف إذا لم تتوفر لديه شروط الوجوب فلا يصح منه الصوم. فمثلا امرأة حائض، فهذه شرط الوجوب غير متحقق عندها، فلو صامت هل يصح صومها؟ لا يصح صومها. إذن شروط الوجوب إذا لم تتوفر لا يجب الصوم، وإذا صام المكلف فصيامه غير صحيح. زين، واضح الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة؟ زين، قال مسألة: يشترط في صحة الصوم أمور حتى يكون الصوم صحيحا. الشرط الأول الإسلام، فلاحظوا الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، باعتبار أنه الكافر أيضا مخاطب بالفروع، مخاطب يعني مكلف بالفروع غاية ما هنالك، يعني مكلف بالصلاة، مكلف بالصوم غاية ما هنالك، أنه لو أتى بالصلاة أو أتى بالصوم لا تكون صلاته صحيحة ولا يكون صومه صحيحا. لماذا؟ لأن الإسلام شرط في صحة العبادات، فلا يصح الصوم من الكافر وإن كان هو واجب عليه. نعم، إذا أسلم في نهار شهر رمضان، يعني هو في بداية اليوم لم يكن مسلم ولكن أثناء النهار أسلم ولم يأتي بمفطر قبل إسلامه، فهذا من طلوع الفجر إلى حين أسلم لم يأكل، لم يشرب، لم يأتي بأي من المفطرات السابقة. فقال: فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة، وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك. فهذا الكافر إذا أسلم أثناء النهار في شهر رمضان، المصنف دام ظله احتياطا وجوبيا بأن يمسك عن المفطرات باقي النهار، وإن لم يمسك فعليه قضاء ذلك اليوم. قال: وأما الإيمان فلا يعتبر في الصحة بمعنى سقوط التكليف. هنا المصنف ميز بين أمرين: الصحة تارة عندما نقول هذا صوم صحيح بمعنى أنه صوم مجزئ. شنو يعني مجزئ؟ يعني لا يجب عليه القضاء بعد ذلك. وتارة نقول هذا صوم صحيح بمعنى أنه يستحق عليه الثواب، بمعنى أن صومه مقبول ويستحق عليه الثواب. فالمصنف ميز بين هذين الأمرين، فصحح صوم غير المؤمن الإيمان بمعنى أن يكون شيعيا إثنى عشريا، هذا المؤمن. فالآن شرط استحقاق الثواب، يعني هذا الصوم متى يستحق عليه الصائم الثواب؟ إذا كان مؤمنا. زين، أما إذا كان مخالفا فلا يستحق عليه الثواب، لا يستحق الثواب، لأنه ورد عندهم أن دليل روايات تدل على أنه شرط قبول الأعمال، شرط صحة الأعمال هو شنو؟ يعني بمعنى استحقاق الثواب هو الاعتقاد بإمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام. صحيح بأي معنى؟ بعد. فإذن قلنا أنه من حيث الصحة بمعنى استحقاق الثواب، هذا المخالف غير المؤمن، هو مسلم ولكنه ليس بمؤمن، ليس بشيعي إثنى عشري، صومه مجزئ ولكنه لا يستحق عليه الثواب. فالصحة بمعنى الإجزاء صومه مجزئ، يعني لا يجب عليه إعادة الصوم. وأما الصحة بمعنى استحقاق الثواب فلا، لا يستحق على صومه الثواب. لماذا؟ لأن هذا الاستحقاق مشروط بالاعتقاد الصحيح. ولهذا قال: وأما الإيمان فلا يعتبر في الصحة بمعنى سقوط التكليف، يعني بمعنى الإجزاء. فالإجزاء ليس شرطا فيه الإيمان، سواء كان المسلم مؤمن أو غير مؤمن فصومه يجزئ، الإسلام يكفي في الإجزاء، يعني بمعنى لا يجب عليه الإعادة. وإن كان معتبرا، يعني وإن كان مشترطا في استحقاق المثوبة، مثوبة الصوم مشروطة بالاعتقاد الصحيح بإمامة الأئمة الاثنى عشر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: العقل وعدم الإغماء. هذا شرط للوجوب وشرط للصحة معا. فالمجنون لا يجب عليه الصوم، المجنون لا يجب عليه الصوم، وكذلك المغمى الذي يغمى عليه ويستغرق جميع الوقت. زين، قال: فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم، يعني حصل عند الجنون والإغماء مثلا من الليل، من الليل قبل أن ينوي، قبل أن ينوي الصيام، بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم، وفرضوا أنه هذا في قبل أن يهل هلال شهر رمضان أصابه الجنون، فهذا بعد حتى نية ارتكازية ما عنده، ما عنده نية ارتكازية، فاتته نية الصوم، وأفاق أثناء نهار شهر رمضان، قال: لم يصح منه صوم ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه العقل شرط في صحة الصوم. نعم، إذا كان مسبوقا بالنية. شلون مسبوقا بالنية؟ فمثلا أنه كان ناويا الدنية ارتكازية الشهر كله، أو أنه نوى الصوم ثم جن بالليل، نوى الصوم صوم يوم غد وثم جن أصابه الجنون، وبعد ذلك أفاق أثناء النهار. هذا الجنون الأدواري، جنون أدواري، يجن فترة ويصحو فترة أخرى. خب، في هذه الحالة لو كان مسبوقا، يعني قبل ذلك، قبل أن يجن كان مسبوقا بالنية، نوى أن يصوم ثم جن أو أغمي عليه، وفي أثناء النهار أفاق، أفاق من إغمائه أو أفاق من جنونه، شنو حكمه؟ قال: نعم، إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. شنو مقتضى الاحتياط؟ الإمساك بقية النهار. أما إذا لم يفعل، لم يمسك، فعليه القضاء. هذا مقتضى الاحتياط في هذه الحالة. الشرط الثالث هو الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار. إذن هذا شرط في الوجوب وشرط في الصحة. فالحائض والنفساء لا يجب عليها الصوم، ولو أنها صامت لا يصح منها الصوم، حتى لو كان حدث الحيض أو حدث النفاس حصل في جزء من النهار، حتى لو في اللحظات الأخيرة من النهار وحصلت حالة الحدث، حدث الحيض أو حدث النفاس، في هذه الحالة هذا اليوم صيامه يكون باطلا. الشرط الرابع قال عدم الإصباح جنبا، وهذا مر علينا سابقا. هذا الشرط هو شرط في الصحة، باعتبار أنه هذا المجنب الصيام واجب عليه أو لا؟ بل واجب عليه، شروط الوجوب متوفرة فيه، ولكن غاية ما هنالك، لأنه شنو تعمد الإصباح جنبا، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، في هذه الحالة نقول له صومك غير صحيح، صومك غير صحيح، وإن كان الصوم واجب عليه. وكذلك إذا تعمدت البقاء على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم، إذن هذه المرأة برئت من حدث الحيض أو النفاس، ولكنها تعمدت أن لا تغتسل غسل الحيض أو غسل النفاس، في هذه الحالة الصيام واجب عليها، شروط الوجوب متحققة عليها، ولكن شرط صحة الصوم غير متوفر عندها، وهو أنها لابد أن تغتسل من هذا الحدث، وهي تعمدت عدم الاغتسال. الشرط الخامس قال أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة. هذا الشرط أيضا من شروط الصحة، فهذا الإنسان الصوم واجب عليه، ولكن لأنه مسافر فالصيام لا يكون صحيحا أثناء السفر، ليس من البر الصيام في سفر. فأي سفر هذا؟ قال سفرا يوجب قصر الصلاة، هذا اللي مر علينا وين؟ في صلاة المسافر، أنه إذا قطع مسافة شرعية، إذا قصد قطع المسافة الشرعية وتحققت باقي الشروط، في هذه الحالة سفره يكون شنو؟ سفرا شرعيا تقصر فيه الصلاة ولا يصح فيه الصوم. قال فإنه لا يجوز له أداء الصوم الواجب. منو فإنه؟ يعني المسافر لا يجوز له أداء الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع. هاي ثلاث مواضع استثناها المصنف دام ظله في صوم المسافر، يعني صحح صوم المسافر في ثلاثة مواضع فقط. ما هي هذه المواضع الثلاثة؟ أحدها الثلاثة أيام، وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه. من واجبات حج التمتع أن يذبح الحاج هديا، ومحل الذبح ذبح الهدي يكون بعد رمي الجمرة الكبرى في يوم العيد. فمن لم يتمكن، من لم يتمكن من الهدي، ما عنده فلوس، عاجز انه شنو يذبح، ما عنده مكان، في هذه الحالة يصوم 10 أيام بدل الهدي. ثلاثة منها في ذي الحجة، 3 أيام في ذي الحجة، و7 بعد رجوعه إلى بلده. ذن 3 أيام إذا يصومهم في ذي الحجة، يعني وين صامهم؟ في مكة في السفر، في مكة، فهذا هو صوم مشرع في السفر، هذا الصوم مشرع في السفر، فعليه أن يصوم في مكة. في هذه الحالة هاي 3 أيام يجوز للمسافر أن يصومها. الثاني صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب. أيضا من واجبات الحج أن يبقى الحاج في عرفة من الزوال حتى الغروب، هذا الفترة يجب أن يبقى في عرفة. زين، فلو أفاض من عرفة، خرج من عرفة، خرج إلى المزدلفة قبل الغروب، في هذه الحالة تلزمه كفارة. ما هي الكفارة؟ بدنة. البدنة هي الجمل أو الناقة أو البقرة، هذا في اللغة، أما بعض الفقهاء فقد خصصها في الإبل وأطلق عليها بدنة برحاض أنها سمينة. زين، هذا إذا عجز ما عد إمكانية أن يكفر بدنة. لاحظ يعني إذا ناقة مو سهل، ثمنها غالي. زين، فإذا لم يتمكن من التكفير ببدنة عليه صيام 18 يوما، فهذه أيضا يجوز للحاج أن يصوم هذه الأيام 18، إما أن يصومها في مكة أو يصومها في الطريق أو يصومها عندما يرجع إلى أهله. فإذا هذا هنا أكو جواز، هذا يختلف عن الثلاثة الأولى. الثلاثة الأولى كان وجوب أنه يصومها هناك، أما هذه 18 يوم لا، هو يجوز له أن يصومها في مكة ويجوز له أن يصومها في الطريق أيضا. فإذا هذا صيام في سفر مشرع. يا العشرة، لا سبعة لازم من يرجع للبلد مالته، 3 أيام يصومها هناك والسبعة من يرجع إلى البلد، آية صريحة بها. ثالثها صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر. فالآن صوم نافلة، شخص ينذر أن يصوم هذه النافلة في السفر، يعني مثلا شخص نذر أن يصوم يوم الغدير في السفر، صيام الغدير نافلة، نذر أن يصوم هذا اليوم في السفر، في هذه الحالة يجوز له أن يصوم حتى وإن كان مسافرا. وكذلك إذا نذر أن يصوم مثلا يوم الغدير سواء كان في سفر أو لم يكن في سفر، على أعم من السفر وعدم السفر، كذلك يجوز له أن يصومها في حالة السفر. إذن هذه 3 موارد يجوز للصائم أن يصوم فيها وهو في حالة السفر. قال وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر إلا 3 أيام للحاجة في المدينة، صيام 3 أيام في لغرض شنو؟ قضاء الحاجة في المدينة المنورة. والأحوط لزوما أن يكون ذلك في 4 والـ5 والجمعة. إذن احتياط وجوبي عند السيد أن يجعل هذه الأيام 3 التي يصومها للحاجة في المدينة وهو مسافر أن يجعلها في 4 والـ5 والجمعة. مسألة، قال يصح الصوم من المسافر الجاهل سواء أكان جهله بأصل الحكم، يعني شخص لا يعلم، يجهل بأنه لا يصح الصيام في سفر، يجهل أنه الصيام غير صحيح من المسافر في غير هذه الموارد التي تقدمت. في غير هذه الموارد المتقدمة المسافر لا يصح منه الصيام. هسه إذا شخص يجهل هذا الحكم فالمصنف صحح شنو؟ صحح صوم، قال يصح الصوم من المسافر الجاهل. هذا جاهل بمن؟ جاهل بالحكم، بأصل الحكم أو بالخصوصيات. يعني هذا يعلم أنه المسافر لا يصح منه الصوم، ولكن يجهل ببعض الخصوصيات، بعض خصوصيات وأحكام المسافر. فمثلا إذا شخص الآن سافر من كربلاء إلى بغداد ونوى الإقامة في بغداد 10 أيام، في هذه الحالة صلاته شو تكون ببغداد؟ تمام. صيام يصح منه الصيام أو لا يصح؟ يصح. إذا كانت الصلاة تامة يصح الصيام. زين، لو أنه خرج من بغداد، قطع من بغداد مسافة شرعية، مسافة شرعية يريد يروح مثلا سامر، يزور ويرجع، يزور ويرجع، فهذا في هذه الحالة إذا قطع مسافة شرعية يبقى على صيامه ويبقى على تمامه لولا؟ لا، بعد الإقامة انقطعت، يعني وراء 3 أيام مثلا 4 أيام، ومنك من بغداد يريد يطلع لسامرة يزور ويرجع لبغداد يكمل 10 أيام ببغداد. في هذه الحالة شو نقول له؟ نقول له الإقامة مالتك انقطعت ما دام انه طلعت من المقصد مالتك مسافة شرعية، انقطعت الإقامة. إذا انقطعت الإقامة انت رجعت مسافر، ففرضك شنو؟ قصر الصلاة وعدم صحة الصوم. زين، هذا المكلف هو يعلم بأنه المسافر لا يصح منه الصوم، ولكن لا يعلم بهذه الخصوصية. مثلا هذه الخصوصية وهي أنه المسافر إذا قطع مسافة عن المكان الذي نوى الإقامة فيه تنقطع الإقامة ويرجع حكمه إلى قصر الصلاة وعدم صحة الصوم. فإذا كان جاهل بهذه الخصوصية أيضا المصنف صحح صيامه. يعني هذا اعتقد أنه خلاص أنا ما دام أنا ناوي أرجع وأكمل 10 أيام ببغداد، زين، إذا أنا بعدني مقيم وهاي طلعتي سامرة وأرجع ما تأثر، مو هذا اعتقاده، وإن كان اعتقاده شنو؟ خاطئ. ولكن هذا الجهل صحح له الصوم. وبعد إذا جاهل بالحكم، جاهل ببعض الخصوصيات، أو جاهل بالموضوع. شلون جاهل بالموضوع؟ يعني هو يعلم أنه المسافر لا يصح منه السفر، ولكن يجهل أنه المسافة اللي قطعها هي مسافة شرعية. هو كان يعتقد أنه المسافة هاي أقل من المسافة الشرعية، أقل من 22 كيلومتر مثلا تلفيقية، أو أقل من 44 كيلومتر امتدادية، أقل، صور أقل. فهو جاهل بالموضوع، يجهل أن هذه المسافة هي مسافة شرعية. زين، وبعدين اتضح أنه شنو هاي المسافة؟ مسافة لا، مسافة شرعية. اتضح أنه مسافة شرعية، فهو كان المفروض شنو؟ مسافر شرعا، مسافر، لأنه احنا قلنا مو كل سفر هو يقصر فيه الصلاة، سفر إلى خصوصيات بالشرع، من هذه الخصوصيات أن يقطع مسافة إما 8 فراسخ امتدادية أو تلفيقية. زين، هو يعلم بهذه الأحكام، ولكن جهل بمن؟ جهل بالموضوع. يعني بمن؟ بهذا الطريق اللي يريد يسلكه، انه هذا اعتقد انه هذا اقل من المسافة الشرعية فبقي على صيامه. زين، بهذه الحالة اذا بقي على صيامه وهو في سفر، جهلا بمن؟ بالحكم لو بالموضوع؟ هذا جاهل بالموضوع فصحح له الصيام. قال وإن علم في الأثناء بطل. فإذا علم أثناء النهار أنه شنو؟ أنه إما علم بالحكم أنه المسافر لا يصح منه الصوم بطل صومه، أو علم بالخصوصية قالوا لي يا بتر أنت من طلعت من بغداد انقطعت إقامتك فأنت بعد ما يصح منك الصوم خلاص بطل الصوم مالته. وكذلك إذا علم بالموضوع يعني هو كان بقى صايم بعدين باوع للعداد مال كيلومتر مال السيارة مالته شافه تجاوز 22 كيلومتر فعرف انه شنو اللي قطعها مسافة شرعية فبطل صومه. إذن يمتى يصح صومه؟ إذا بقي جاهلا بهذه الأمور الثلاثة حتى انتهى الصوم حتى الغروب حتى الغروب. ولا يصح الصوم من المسافر الناسي. هالمرة الناسي مو جاهل، مو جاهل، يعلم سواء كان ناسيا للحكم أو كان ناسيا للموضوع. فبالحالتين هو عالم، الناسي ما ينطبق عليه أنه جاهل، هو عالم غاية ما هنالك أنه نسي، أنه نسي هذا الحكم اللي هو أصلا موجود في ذهنه، موجود في ذهنه. في هذه الحالة الناسي لا يصح الصوم منه إذا صام في حالة السفر على نحو الاحتياط اللزومي. واضح هذا الكلام؟ مسألة، قال يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة. فهذا المسافر لأنه نوى الإقامة ففي هذه الحالة صلاته في مقام المكان اللي يقيم به تكون تمام، وكذلك يصح منه الصيام. والمسافر سفر معصية، والمسافر سفر معصية، هذا أيضا صلاته قلنا شنو تكون تامة، فإذا صلاته تامة يصح منه الصوم ونحوهما. ولا يصح هاي نحوهما، هذه التفرعات اللي ذكرناها في صلاة المسافر. ولا يصح ممن يتخير بين القصر والتمام، اللي يتخير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة هذا صحيح هو بالنسبة للصلاة مخير بين القصر والتمام، أما بالنسبة للصيام لا غير مخير. بالنسبة للصيام صيامه غير صحيح لو صام في هذه الأماكن. شنو هاي الأماكن الأربعة؟ قلنا تمام مكة وتمام المدينة المنورة وتمام الكوفة وحرم الحسين عليه السلام. مسألة، قال لا يصح الصوم من المريض ومنه الأرمد. الأرمد واضح بعد هذا اللي عنده شنو مرض في عينيه. إذا كان يتضرر لإيجابه شدته شدة المرض، فإذا كان الصوم يؤدي إلى شدة المرض أو لا الصوم ما يؤدي إلى شدة المرض وإنما يسبب طول برئه، يعني إذا هو يطيب بأسبوع إذا صام شهر يراد له يلا يطيب، هذا برئه، فهنا شدة ما زاد المرض ولكن فترة الشفاء صارت شنو كبيرة، أو شدة ألمه فلا أثر هنا الصوم لا أثر في شدة المرض، المرض على حاله نفسه، ولم يؤثر في مدة الشفاء نفس المدة، ولكن وين أثر في شدة الألم، ألم يزود أكثر عنده. في هذه الحالة هذه الأحوال الثلاثة لا يصح الصوم من هذا المريض. كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجري العادة بتحمل مثله، لأنه أكيد هو الإنسان اللي هو مو مريض الصوم همتين يسبب له شنو بعض الآلام، بعض الحالة مو طبيعية، مو صداع كذا، ولكن أكو قدر طبيعي عادة يتحمل، وتارة لا، القدر غير طبيعي. فإذا كان هذه الأمور اللي تصير أنه تسبب له يعني مثلا طول برئه، خب مكان ما 7 أيام 8 أيام يلا يطيب، مو فهذا تأخير الشفاء يوم واحد مثلا، هذا عادة يتحمله، مو أو شدته شدة بسيطة، أو أنه الألم يزود عنده ولكن بمستوى بسيط، إن هذا كله مما جرت العادة بتحمله. الكلام وين؟ الكلام في المقدار المعتد به اللي بقيمة، يعني باعوا للناس أنه فعلا هذا أثر، هذا أثر الصيام به، هوايد أنه شنو زاد عليه المرض. فقال كل ذلك الشدة وطول البر وشدة الألم بالمقدار المعتد به الذي لم تجري العادة بتحمل مثله، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية. يعني هذه القضايا اللي هي شدة المرض أو طول البر أو شدة الألم، مر المريض يكون متيقن أنه لو صام لحصلت هذه الأمور أو بعضها، هذا متيقن عنده علم يقيني، كأنما مثلا هو مجرب نفسه وهو فهو من خلال التجربة صار عنده يقين أنه من يصوم كل ما يصوم يصير بهاي الأمور أو بعض هذه الأمور، مو بالضرورة كلها زين. ومرة لا، ما عنده يقين بهذه القضية وإنما عنده ظن، والظن واضح عندكم بالمنطقة أخذته هو شنو الشيء الراجح، اللي هو أكثر من الشك، ظن يعني مثلا من 51% إلى فما فوق، هذا دون 100%، 100% يقين قطع. فهنا هذا بين 51% إلى 99% هذا كله ظن. فسواء كان حصل عنده يقين بأنه لو صام لحدثت هذه الأضرار، أو كان لديه ظن بأنه لو صام تحدث لديه هذه الأضرار، وكذلك لو احتمل هذه الأضرار، ولكن الاحتمال هنا قيد السيد بوصف وهو الاحتمال الموجب لصدق الخوف، أولا يكون هذا الاحتمال يسبب عنده خوف، مرة أنه إنسان يحتمل بس هو ما يخاف، يصير عنده احتمال لا عنده يقين ولا عنده ظن، الاحتمال أقل من 50% هذا ظن، احتمال عفوا، اللي أقل من 50% احتمال. فمرة يحتمل أنه هذا الصوم يسبب شدة المرض مالته، أو يسبب طول البر مالته، أو يسبب له ألم شدة زيادة في شدة الألم، احتمال، ولكن الاحتمال هذا ما يسبب له شنو، ما يسبب له خوف، احتمال ضعيف 1% 2% 3% 5% ما يسبب له خوف. إذن الاحتمال اللي يجوز له أنه يفطر، يجوز له أنه ما يصوم، شو يكون لازم الاحتمال؟ احتمال يوجب صدق الخوف، يعني يسبب له خوف، هذا أولا. ثانيا لابد أن يكون هذا الاحتمال ناشئ من مناشئ عقلائية، كأنما شنو مثلا، فد واحد مختص قال له بهذا القضية، فإذا أخبره مثلا مختص وسبب له هذا احتمال زين، في هذه الحالة نقول هذا منشأ عقلائي،
منشأ عقلائي. أو أكو مثلا ناس مجربين مثل نفس المرض مالته ومجربين صايمين، عدة أشخاص مثلا مجربين صايمين وهم نفس المرض يعانون من عنده، والصيام سبب لهم هذا القضية، هذا أيضا شنو؟ منشأ عقلائي. مو قرأ عنا هذا مثلا في كتاب في كذا وسبب له هذا الاحتمال اللي سبب له الخوف، هذا منشأ عقلائي. أما إذا يجي إنسان مثلا هو لا مصاب بهذا المرض ولا هو مختص، وقال له هذا ترى يسبب لك يطول مدة مالتك، ما تطيب بسرعة تأخذ فترة طويلة، أو هذا يسبب لك زيادة في شدة المرض، خب هذا إنسان هو لا هو من أصحاب الخبرة والاختصاص، لا هو صاير به هذا المرض لا كذا، هذا منشأ عقلائي؟ هذا مو منشأ عقلائي. لو شاف له حلم مثلا أنه صام وكانت هيك وضعيته وتأذى وقال خلص هاي رؤيا وأنا أعتمد عليه، هذا مو منشأ عقلائي. فإذا لابد للاحتمال أن يكون شنو؟ أن يكون من منشأ عقلائي حتى يصح لهذا المريض أن يترك الصوم. وكذا لا يصح الصوم من الصحيح، هسا ذاك تكلمنا عن من؟ عن المريض، مريض ويخاف أنه الصوم يسبب له شدة المرض، زيادة الشدة أو زيادة الألم أو طول مدة الشفاء. هالمرة صحيح إنسان غير مريض إذا خاف حدوث المرض، فضلاً عما إذا علم ذلك. فإذا إذا كان صحيح ويعلم، إلى الآن مو مريض ولكن يعلم أنه إذا صام فسيصيبه المرض، ففي هذه الحالة كذلك السيد يقول لا يصح الصوم من هذا الشخص الصحيح، فضلا عما إذا علم ذلك. يعني أيضا إذا ظن أو احتمل احتمالا مستندا إلى مناشع عقلائية فلا يصح منه الصوم، فضلا عما لو علم هذا الصحيح بأن الصوم سيسبب له حدوث مرض لم يكن موجودا فيه. أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم، لأنه إحنا الإنسان كل حالة غير طبيعية تمر على الجسم يقولون عليه مريض. يعني إنسان الآن مكسورة رجلة مثلا، مكسورة رجلة، هذا مريض ولا؟ هذا مريض، ولكن الصوم يضرره؟ ما له علاقة الصوم به، ما له علاقة. إذن مو كل مريض يترك الصوم. من المريض اللي يترك الصوم أو لا يصح الصوم منه؟ المريض الذي لا يصح الصوم منه هو المريض الذي يضر الصوم في مرضه، إما بزيادة شدته أو زيادة ألمه أو تأخير شفائه. قال فهذا المريض الذي لا يتضرر من الصوم يجب عليه الصوم ويصح منه. بل أي لا، حتى الظن، لأنه الظن إذا ما ناشئ من مناشئ عقلائية كذلك لا يعتد به. مسألة، قال لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا. فهنا شخص يقول لك أني إذا صمت مثلا هواي إنه أضايق وكذا، فجسمي يضعف، فهذا خوف الضعف ولكن ما يصدق عليه مرض. يقول لي يعني بتتمرض؟ قال لا ما أتمرض، بس أنا أصير ضعيف نحلان، ما أقدر أتحرك، ما أقدر أسوي كذا هيك. فنقول خوف هذا القضية هاي طبيعية، هذا الصوم أكيد في بعض الناس يسبب هذه الحالة، ولكن هذا الضعف مو موجب لترك الصوم. ف فقال لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا، حتى لو كان ضعفا كثيرا، لأنه إلى الآن ما وصل إلى مرحلة أنه سميه مرض، ضعف هذا، إلا أن يكون حرجيا بحد لا يحتمل عادة فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك. يعني إنسان مثلا وصل به حد الضعف، مثلا عطش صابة، عطش شديد جدا، صحيح هو ما نسميه مريض، ولكن هذا العطش الشديد جدا سبب له حرج ما يتحمله بعد. زين، بهذه الحالة المصنف قال له أنه يجوز لك في هذه الحالة أن تفطر وتقضيه في أيام أخرى. قال وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره. إذن هنا المصنف خلى قيدين لهذا الضعف عن العمل الذي يجوز ترك الصوم، يجوز ترك الصوم بسببه. أولا قال أن هذا العمل لازم للمعاش، يعني مو يجي مقاول يقول والله أنا ما أقدر أصوم، يا أبي ليش ما تقدر أصوم؟ أنا أتابع المشاريع مالتي وأنا من أطلع بالجو حار وكذا ما أقدر أنا أصوم. هذا العمل مالته لازم للمعاش، هذا مو لازم للمعاش، يعني بمعنى أنه لو ترك العمل لهذه الفترة راح يبقى بدون أكيد، لا هذا مو لازم للمعاش. أو أنه إذا كان مثلا الشخص عند إمكانية أنه يترك العمل لفترة معينة، يعني مثلا سأل بعض المؤمنين وإن كانت أعمالهم هم شنو، يعني تحصيلهم يومي، تحصيله يومي يعني يوم بيوم، مو البعض تلقى أنه يجمع فد مبلغ معين حتى في رمضان، هو في رمضان ويا العمل مالته ما يتمكن من الصيام، ما يتمكن، ولكن انه هو يجمع في الشهور البقية يوفر فد مبلغ، هذا المبلغ يستعمله في رمضان، يترك العمل فيه برمضان ويصوم ويستعمل هذا المبلغ في قوته وقوت عياله. فإذا الإنسان كان العمل هو عمل للمعاش، يعني من ما يشتغل ما يأكل، لا عنده مثلا مبلغ موفرة إمكانية توفير، لا عنده إمكانية مثلا أنه يقترض أموال ويتمكن أنه يسددها بعد ذلك، مو فلا يقدر يترك العمل ولا يقدر يصوم ويا العمل، ففي هذه الحالة يجوز له الإفطار والصيام في أيام أخرى. إذن قال إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل، أول شيء عجز مو ضعف، عجز يعني بعد ما يقدر، يعني هذا اللي يشتغل مثلا مثلا عامل بناء، مو وبهذا الصيف هذا الحار القاسي، فإذا كان صائم ما يقدر بعد يوقف بالشمس ويشيل وكذا، ما يقدر. فإذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، قيد لازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره، يعني ما يتمكن إنه شنو مثلا في رمضان يغير العمل مالته، أو إنه عنده مبلغ موفر قبل رمضان ويترك العمل في رمضان، أو عنده إمكانية مثلا إنه يقترض ويقدر إنه يسدد وراء رمضان، يقول لا أنا ما أقدر. عندك فلوس؟ قال لا ما عندي. عندك شغل ثاني تقدر تبدله شغل بحيث ذاك تتمكن مثلا انه شنو انه تصوم وتشتغل؟ قال لا ما عندي. زين، عندك امكانية انه تقترض مثلا لمعيشتك في رمضان وتقدر تسددها بعدين؟ قال لا ما أقدر، وأنا يوم بيوم يوم بيوم، أنا اللي يجني أصرف باليوم، بعد وين أقدر أوفر؟ بهذه الحالة يقولوا له يجوز لك أن تفطر حتى تعمل العمل اللازم لمعاشك وتقضي الصيام في وقت لاحق. فقال: أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، هذا أصاب عطش شديد بحيث بعد ما يقدر يكمل، ما يقدر يكمل العمل مالته، أيضا في هذه الحالة جوز له الإفطار. ولكن الإفطار لهؤلاء شلون تصير الصيغة مالته؟ يعني مفتوح إيش قد ما يريد يأكل، إيش قد ما يريد يشرب؟ لو محدد، السيد يقول أنا عندي احتياط لزومي في هذه القضية. قال: والأحوط لزوما فيهم الاقتصار فيهم، ذلك كلهم اللي هم شنو اللي الصوم يسبب لهم الضعف، يسبب لهم الضعف، يسبب لهم الحرج، يسبب لهم عدم القدرة على العمل اللازم للمعاش، هذول كلهم اللي وردوا في هذه المسألة، كلهم الأحوط لزوما فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد. لأنه الآن هذول شنو اللي جوز لهم الإفطار؟ الضرورة، وقانون الضرورات تقدر بقدرها. فإذا كان أنه مثلا غلاس مي إذا يشربه ترتفع هذه الضرورة، فالأحوط لزوما أنه ما يشرب أكثر من هذا الغلاس. إذا غلاسين يرفع الضرورة، ما يجوز لأنه شنو على نحو الاحتياط اللزومي أنه يتناول أكثر من هذا. وكذلك الكلام في الطعام أيضا، هذا على نحو الاحتياط اللزومي. قال مسألة: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف. إذا صام وهو يعتقد أنه الصوم ما يضره، يعتقد أنه الصوم ما يضره، هذا شيء طبيعي، فبان الخلاف، بيّن بعد ذلك أنه لا الصوم أذى، يعني هو مثلا الصوم تصور أنه هو حالته هاي المرضية ما يأثر بها الصوم، لأن احنا قلنا مو كل مرض يمنع من الصوم، فهذا تصور أنه حالته المرضية ما تمنع، صام بعدين قام ما يشوف، قام تأذيه الصوم، ظهر أنه الصوم يأثر على البصر مالته، يأثر على التنفس مالته، يأثر على غير شيء. زين، هذه الحالة شلون صومه؟ صومه اللي صامه صحيح لو لا؟ قال: ففي صحة صومه إشكال. صحيح هو تصور أنه ما يضرره، بس حيث أنه اتضح أنه فعلا الصوم يضرره، فصحة صومه بها إشكال، فالأحوط لزوما أحوط وجوبا عدم صحة صومه، وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه. يعني حتى لو كان هذا الضرر اللي اتضح بعد ذلك ليس بالغا إلى الحد الذي يحرم ارتكابه، احنا عندنا الضرر الذي يحرم ارتكابه شنو؟ الضرر الذي يؤدي إلى تلف النفس يعني إلى الموت، أو الضرر الذي يسبب بتلف أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة، هذا ضرر يحرم، هذا ما من حق أنه الإنسان يسوي هذا الضرر بنفسه بهذا المستوى، فهذا ضرر محرم. زين، قل له سيدنا يعني هذا الضرر إلا بهذا المستوى؟ يقول لا، حتى لو لم يكن هذا الضرر بهذا المستوى، يعني اتضح أنه مثلا الضرر ضعف النظر مالته، صحيح ما فقد النظر، ولكن ضعف النظر، واضح شلون؟ فإذا بهذه الحالة السيد عندما يحتاط احتياطا وجوبيا أو يستشكل في صحة هذا الصوم، يقول سواء كان هذا الضرر الذي اتضح هو من الضرر الذي يحرم ارتكابه كتلف النفس وفقدان عضو من الأعضاء أو التسبب في عاهة مستديمة، أو كان الضرر لا أقل من هذا المستوى، حتى لو أقل من هذا المستوى ولكنه معتد به، ضرر معتد به. يعني هذا هسه الإنسان من يضعف النظر مالته هذا معتد به لو لا؟ هذا معتد به. أما الصداع مثلا معتد به لو لا؟ غير معتد به. زين، وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. فمراعاة مقتضى الاحتياط في هذه الحالة شنو هو؟ ترك الصوم، مو ترك الصوم والقضاء بعد ذلك عند زوال العذر، فهذا مقتضى الاحتياط في هذه الحالة. قال: وإذا صام باعتقاد الضرر، الحالة الأولى صام لاعتقاد عدم الضرر، صام ويصور أنه الصوم ما يضره، هالمرة لا، صام باعتقاد الضرر أو خوفه. هاي هواي جماعة يدري بنفسه أنه هو مريض، أو يدري أنه الصوم يؤذيه مو يضرره، ورغم هذا يصوم. ايش قال له السيد؟ قال: باطل صومك باطل. يعني هذا شنو؟ هذا بس يؤذي نفسه وصيامه ليس بصحيح، غير مجزي، هذا صيامه باطل. الا استثني حاله، الا اذا كان قد تمشى منه قصد القربة فانه يحكم بصحته عندئذ. ميمته إذا بان عدم الضرر بعد ذلك. يعني إذا شخص يعتقد أنه الصوم يضره فما يصير الصوم، ما دام أنه يعتقد أنه الصوم يضره ما يصير الصوم. خب، إذا رغم أنه هو يعتقد أن الصوم يضره وصام، عندنا حالتين. الحالة الأولى أنه يتضح بعد ذلك أنه الصوم فعلا يضره فهذا صيامه باطل، والحالة الثانية لا، يتضح بعد ذلك أنه الصوم لا يضره، هو كان يعتقد أنه الصوم يضره واتضح أن الصوم لا يضره. هذا إذا اتضح أن الصوم لا يضره، هذا هماتين عندنا شنو؟ عندنا احتمالين، عندنا حالتين: إما أن يتمشى منه شنو قصد القربة، من شلون يتمشى قصد القربة؟ كأن يكون صام برجاء المطلوبية، صام برجاء المطلوبية. في هذه الحالة هنا يتمشى منه قصد القربة، يعني أنا أصوم برجاء أن يكون هذا الصوم مطلوبا من قبل الله سبحانه وتعالى، وفعلا طلع هو من المطلوبات مو، فصيامه صحيح. أما إذا لم يتمشى منه قصد القربة، يعني صام بنية شنو؟ بنية الصوم المشروع، مو بنية رجاء المطلوبية، بنية الصوم المشروع، يقول أنا أدري أنه هذا الصوم يضرني وأنا أصومه، هذا صوم مشروع، هذه الحالة يتمشى منه قصد القربة؟ لا، لم يتمشى منه قصد القربة فصيامه لا يكون صحيحا. واضحة؟ مسألة. قال: قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله، احتمال الضرر الموجب لصدق الخوف، جاز لأجله الإفطار. لأجله يعني شنو؟ جاز لأجل الظن، جاز لأجل الظن أو الاحتمال الموجب لصدق الخوف الذي تسبب من قول الطبيب. إذن جواز الإفطار بسبب قول الطبيب لو بسبب الظن؟ بسبب الظن، لاحظوا شلون؟ إذن مو قول الطبيب هو الذي يجوز الإفطار، وإنما الذي يجوز الإفطار هو الظن، لأن هذا الظن ناشئ من منشأ شنو؟ عقلائي. طيب، طبيب مختص بهذا القضية من أهل الخبرة، مو؟ فهذا طبيب مختص. إذا هذا من هذا كلام الطبيب سبب لهذا الظن، يكون هذا الظن ناشئ من منشأ عقلائي، والظن الذي ينشأ من منشأ عقلائي وكذلك الاحتمال، يا احتمال مو أي احتمال، الموجب لصدق الخوف. فالظن الذي ينشأ من منشأ عقلائي والاحتمال الموجب لصدق الخوف، يعني الذي يسبب الخوف الناشئ من منشأ عقلائي، هذا هو الذي يجوز الإفطار. قال ولا يجوز الإفطار بقوله، يعني بقول الطبيب، في غير هذه الصورة. يعني إذا كان شنو؟ إذا لم يسبب قول الطبيب ظنا أو احتمالا يوجب الخوف عند المريض، فلا يجوز للمريض أن يفطر ويترك الصوم اعتمادا على كلام الطبيب. هذا بخلاف السيد الخوي. السيد الخوي إيش قال؟ قال إذا كان الطبيب حاذقا، يعني مختصا وحاذقا في مهنته، حتى لو لم يسبب شنو الظن عند المريض، أيضا شنو يجوز الإفطار ترك الصوم اعتمادا على قول هذا الطبيب الحاذق. إذن السيد الخوي عند صورتين لجواز الإفطار، والسيد السيستاني عند صورة واحدة. فالسيد الخوي عنده أنه إذا كان الطبيب سواء كان حاذق أو غير حاذق، فإذا ولد كلامه خوفا يعني ظنا أو احتمالا بحيث أوجب هذا الاحتمال صدق الخوف من الصيام عند المريض، يجوز له الإفطار. وكذلك إذا لم يولد هذا، ولكن شنو؟ ولكن كان كلام الطبيب كان صفته شنو؟ حاذقا. الطبيب إذا كان حاذقا ثقة وقال أنه الصوم يسبب لك هذا الأمر، ففي هذه الحالة يجوز للصائم أن يفطر، للمكلف أن لا يصوم. زين. وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم، هالمرة الطبيب مو يقول لك أنه الصوم يضرك، الطبيب تروح ليه سأله يا بابا أنا هيج حالتي شو تقول أصوم، يقول لك صوم، الصيام ما يأثر عليك، الصيام ما يضرك. زين. وكان المكلف خائفا، المكلف عنده خوف، يخاف من أن الصوم يؤثر عليه، يسبب له مرضا، يحدث له مرضا، أو أنه بل شنو هذا الكلام؟ قال وكان المكلف خائفا جاز له الإفطار، يجوز للمكلف الإفطار، رغم أنه الطبيب شو يقول له؟ يقول له الصوم ما يضرك. إذن الملاحظ من هو؟ كلام الطبيب لو الملاحظ الحالة النفسية للمكلف. ها. بل يجب يعني شنو يجب؟ يجب الإفطار، يجب الإفطار إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم. الطبيب يقول لي أنت صوم ما يأثر عليك هذا، وأنا أخاف أقول أنه هذا الصوم راح يسبب لي شنو ضرر، يقول هذا الضرر شكلياً، مرة ضرر محرم اللي هو يسبب الموت تلف أو يسبب فقدان عضو عاهة، يقول ومرة الضرر لا أقل من هذا المستوى، إذا أقل من هذا المستوى يجوز لي الإفطار، وإذا كان الضرر بحد محرم شنو يجب الإفطار بعد، مو يجوز الإفطار حتى لو قال الطبيب لا ضرر، حتى لو قال الطبيب ذلك. فقال وإلا فيجوز له الصوم، يعني إذا شنو إذا إذا لم يكن الضرر بحد محرم، إذا لم يكن الضرر بحد محرم فيجوز له الصوم رجاء، ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك. يجوز رجاء حتى شو يصير؟ حتى يتمشى منه قصد القربة. فإذا اتضح بعد ذلك أنه كلام الطبيب هو الصحيح، مو فيجتزئ، يعتبر هذا الصيام صحيح، فهذا الصيام صحيح. خب، وإذا اتضح أنه لا يجتزئ، إذا اتضح أنه الصيام فعلا ضرره، في هذه الحالة لا يصح صومه. مسألة، قال إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر، هذا كان مريض وما متناول، يعني من طلوع الفجر إلى قبل الزوال ما تناول مفطر، زين، فقبل الزوال شوفي المريض، قال فالأحوط لزوما أن ينوي، يعني ينوي الصوم ويصوم ويقضي بعد ذلك. مسألة، يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات، هذا كالصلاة أيضا وباقي العبادات، فحيث أن السيد المصنف صحح عبادات الصبي المميز فيجوز للصبي المميز أن يصوم ويكون صومه صحيحا. مسألة 1035 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.